أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب اليمين في الدعاوى، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق لله تعالى كالحد، ولو قذف، والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر. ولا على شاهد أنكر شهادته، وحاكم أنكر حكمه. باب آخر في الدعاوى، يقول لنا اليمين في الدعاوى، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. ده الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، البينة معنى الشهود على الإنسان الذي يدعي على غيره بشيء، المنكر عليه اليمين. ده الأصل، البينة على المدعي، الشهود يعني يجيبه المدعي، واليمين على من أنكر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على الله تعالى كالحد. ولو قذف، والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر. ولا على شاهد أنكر شهادته، وحاكم أنكر حكمه. باب آخر في الدعاوى، يقول لنا اليمين في الدعاوى، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. ده الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، البينة معنى الشهود على الإنسان الذي يدعي على غيره بشيء، المنكر عليه اليمين. ده الأصل، البينة على المدعي، الشهود يعني يجيبه المدعي، واليمين على من أنكر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ده اتقدم هذا الكلام قبل ذلك وشرحنا المعنى اللي فيه. هنا بيقول لنا: ولا يمين على منكر الدعي عليه بحق لله تعالى. يبقى كأن الدعاوى إما بحقوق للآدميين أو بحق لله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا كان حقوق للآدميين كالحقوق المالية ونحوها، يبقى البينة على المدعي واليمين على المنكر. لكن إذا كان حقا لله عز وجل، إنسان ادعى على إنسان بأنه زنى، هنا الإنسان الذي يدعي مطلوب منه كم شاهد؟ أربع شهود يشهدون بجريمة الزنا. طيب ما عرفش يجيب الشهود، هل ممكن يطلب من القاضي طب حلفه زنى ولا ما زناش؟ هل يطلب من القاضي هذا شيء ويقال هنا اليمين على المنكر؟ نقول لا، هذا حد لحق الله عز وجل، والأصل في ذلك إما يجيب أربع شهود على ذلك، يا إما هو يبقى قاذف ويقام عليه هو حد القذف. يبقى على ذلك ما فيش يمين على الإنسان الآخر، ما يقالش له احلف أنك لم تفعل ذلك. لذلك هنا يقول لنا: لا يمين على منكر الدعي عليه بحق لله تعالى كالحد وكذلك التعزير. قال في الشرح أو قال: بلا خلاف، لأنه لو أقر به ثم رجع قبل منه. المعنى إن يمين ملهاش فايدة، لو أنه فرضنا أنه قال له احلف قال لا ما احلفش، هنا إذا لم يحلف هل حيقول له أنت نكلتي وحنقيم عليك الحد؟ مش حيكون، لا يقضي عليه بالنكول في هذه الجريمة. طيب لو فرضنا أنه هو حلف واعترف، خاف من حرفان فاعترف وقال أنه زنى، لما جيه يقيم عليه الحد قال لا ما زنيتش ورجع في كلامه، هنا حيتعمل فيه إيه إذا رجع في كلامه؟ يسقط الحد. يبقى كأن اليمين ملهاش أي فايدة، ملهاش فايدة هنا، فعلى ذلك لا يحلف يمينا على ذلك. قال: وخلي سبيله بلا يمين، ولأنه يستحب الستر والتعريض للمقر به ليرجع. ولو قذف، لا يمين على منكر الدعي عليه بحق الله تعالى كالحج والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر. يعني كل ده حكمهم واحد. التعزير، إنسان واقف في الطريق فاتمسك، مسكوا إن أنت بتعمل إيه في الطريق، ما بعملش حاجة، لا أنت واقف بتعاكس ناس بتنظر إلى ما حرم الله عز وجل، احلف أنك ما كنتش بتنظر إلى ما حرم الله. ليس لهم تحليف على ذلك، ليس لهم تحليف على ذلك. يبقى لا الحلفان على إنكار حد من الحدود، ولا على إنكار شيء يستلزم التعزير. العبادة، لإنسان يا أبو صليت ولا ما صليتش؟ هل صليت؟ طب احلف إنك صليت. ليس له أن يحلفه على ذلك إنها عبادة. فهنا أقر على نفسه أنه هو ما صلاش، طيب صلي، قال إني صليت، انتهى الأمر، أنه هو اعترف بذلك وأمره إلى الله عز وجل. الزكاة، إخراج الزكاة لإنسان، دفعت الزكاة اللي عليك ولا دفعتش؟ أخرجتها خلاص. طب احلف إنك طلعت الزكاة. ليس له أن يحلفه على هذا الشيء، يبقى ما فيش أيمان على ذلك. الكفارة والنذر كلهم باب واحد، إن هذه عبادات، هذه عبادات بيتعبد لله عز وجل. بذلك إنسان كان عليه كفارة يمين، فهنا ليس القاضي أن يقول له طلعتها ولا ما طلعتهاش، طب احلف أنك طلعت هذه الكفارة، مش من شغلة القاضي أن هو يحلفه على هذه الأشياء. هذه حقوق لله تعالى أشبهت الحد. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يستحلف الناس على صدقاتهم. وقال أيضا: لم أسمع ممن مضى جواز الأيمان إلا في الأموال خاصة، يعني قضايا الأموال اللي بيبقى فيها الحلفان، أما قضايا الحدود، قضايا التعزير، قضايا الـ 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 الأمر العبادة والكفرات وغيرها ما فيش فيها حلفان. قال: ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه، لأن ذلك لا يقضى فيه بالنقول، فلا فائدة بإيجاب اليمين. الأمر بقى مش أنه كل واحد تعالى احلف تعالى احلف، لا، الأمر أن هذه اليمين لها فائدة ولا ملهاش فائدة. يمين لها فائدة يعني هقول له احلف، فإذا حلف حسبناه على ذلك، إذا نكل يبقى أخذناه، يبقى عكسنا عليه الأمر إذا نكل عن اليمين. فإذا كانت يمينا ما فيش من ورائها فائدة، يبقى لا معنى لأن يحلفه القاضي عليها. هنا يقول لنا: لا يمين على شاهد أنكر شهادته. الأصل إن الشاهد القاضي بيبحث هذا الشاهد إنسان صادق ولا مش صادق، ده الأصل كده. الأصل القاضي بيبحث في تزكية هذا الإنسان الشاهد إنه يزكى ولا لا يزكى، ومين اللي زكاه من الناس. فإذا ثبت تزكية هذا الشاهد، يبقى هنا ما فيش حاجة اسمها الشاهد يحلف يمين. هيحلف يمين إزاي وهو أصلا معلوش اليمين؟ اليمين اللي جاءت في الحديث هي على المدعى عليه، الشاهد معلوش يمين أصلا. وإن كان مع فساد ذمم الكثيرين من الناس وعدم مقدرة القاضي على البحث عن أحوال الناس، وإذا سأل عن واحد يمكن كل الناس يزكوه، وإذا سأل عنه بعد كده يمكن هم نفسهم اللي زكوه النهاردة هيكذبوه بكرة، فعلى ذلك احتاج القضاء أن هم يحلفوا الشهود، يعني يقول الشاهد احلف. لكن الأصل الشاهد ما يحلفش، اليمين على المدعي عليه فقط. يبقى المدعي الإنسان الخصم اللي بيدعي هذا عليه يجيب شهود، المدعى عليه انه يحلف يمين على الانكار اذا ما كانش في شهود في الجهة الاخرى. الشهود لما ييجوا يشهدون ما فيش عليهم يمين، الاصل ان هم اذا كانوا صادقين ايه اللي هيخليهم يكذبوا، اذا كانوا كذابين ما تفرقش عندهم انه يحلف 100 يمين ويكذب ايضا، ما تفرقش عند الشاهد. فالاصل ان القاضي يثبت عدالة هذه الشهود، يبقى الشهود دول عدول، فاذا كانوا عدولا خلاص مش محتاجين اليمين لانهم اناس صادقين. لكن اذا كان الشاهد كذابا اصلا وجابوا القاضي قال له احلف ما هيحلف ويشهد وهتفرق عنده ايه، فلذلك الاصل انه تزكية الشهود وبيان صدق الشهود من عدم صدقهم. لا يمين على شاهد انكر شهادته، انكر يعني راح شهد وبعد كده راح انكر ان ما شاهدتش بهذا الشيء. مثلا انسان زي ما تكلمنا في المره الماضيه عن شاهد الاصل وشاهد الفرع، شاهد الاصل وشاهد الفرع، فلو ان شاهدا اشهد انسانا على نفسه، تعالى فلان اشهد انا عملت كذا او انا شفت فلان بيفعل كذا، فلما شاهد الفرع بذلك والقاضي لم يحكم، جاء شاهد الاصل قال ما حصلش، هل القاضي يحلف هذا الشاهد الاصل؟ طب احلف ان حصل ولا ما حصلش. هنا بيقول لنا انه يحلف على ايه، اذا حلف هذا الانسان يا اما هيحلف صادقا يا اما يحلف كاذبا، واحد من الاثنين كاذب، يا ده يا ده. لاحظ ان القاضي لم يقضي بعد، لو كان قضى خلاص انتهت القضية على ذلك، لكن لم يقضي القاضي بعد، يبقى هنا لو قال له احلف طيب حلف، اذا حلف هذا الانسان وهو كاذب ما استفدناش حاجة، الشهادة خلاص ضاعت، الشهادة اللي كان شهيد بها. طب اذا نكل وقال لا ما حلفش، هل يقدر القاضي أن يقضي عليه بنقول؟ ما فيش قضاء بنقوله، يبقى شهادة أو حلفان على أنه شاهد ولا ما شهد ما لهاش قيمة، لأن القاضي لا يقدر أن يقضي على الشاهد بالنقول. النقول الرفض، يعني رفض أنه يحلف، ما يقدرش القاضي أنه يقضي عليه بذلك. وحاكم أنكر حكمه، هنا برضو لو أن قاضي من القضاء حكم في قضية معينة يوم من الأيام بحكم معين وانتهت أمر القضية وعدى عليها سنين ونسي هذا القاضي وجاء في يوم من الأيام قضى في قضية أخرى بغير هذا القضاء الأول، فسئل هذا القاضي أنت قضيت في القضية كذا؟ قال لا ما حصلش ما حصلش. هنا طيب هل نحلفه؟ احلف أن أنت ما قضيتش في هذه القضية، ما فيش فايدة من هذا اليمين، أنه فرضنا أنه حلف على هذا الشيء مش هترجع القضية مرة ثانية، وإذا نكل عن هذا اليمين لن يقضى عليه بالنكول. كما هنا كأن الأيمان هنا التي يحلفها الإنسان الأيمان التي تفيد شيئا، يبقى هيحلف يمينا فيستحق أو ينكل عن هذه اليمين فيقضى عليه بنكوله، طالما أنه مش هينفعه النكول ولا غير النكول يبقى على ذلك لا فائدة في هذه اليمين. يحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات لعموم الخبر، وهو ظاهر في القصاص لقوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، هذا حديث صحيح وذكرنا قبل كده هذا الحديث، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم. المنكر في الحق الذي يقصد به المال هيحلف، هيحلف على ذلك، زي الديون واحد بيدعي على الثاني ان لي عندك ألف فيقوم يقول لا مالكش عندي شيء، فنقول للمدعي هات اتنين شهود يشهدون لك بالألف دي، ما عندوش شهود، طيب هات شاهدا واحدا وتبقى انت تحلف معه، ما فيش الشهود، نقول للآخر احلف يمينا، فيحلف اليمين انه ملوش عندي شيء، فحلف هذه اليمين يبقى على ذلك برأت ساحته، الثاني ليس له عنده شيء. الجنايات اللي من ورائها المال يقصد من ورائها المال، يبقى هنا لو أن إنسانا جنى على إنسان فشكاه هذا الذي جنى عليه بجناية تستوجب ماله، استوجبت المال، فنقول هات شهود يشهدون لك على ذلك على أنه هو ده اللي جنى عليه، ما عندي شهود في هذا الشيء. طب الجناية دي هتستوجب إيه؟ هتستوجب أن يدفع أرش الجناية، يدفع الدية أو العاقلة بتاعته هتدفع الدية، يبقى على ذلك هنقول له احلف على الإنكار، احلف أنك مش أنت اللي فعلت بهذا الشيء. يبقى هنا يقول لنا يحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات، يعني الحالف هنا المتهم بأنه جرح فلان عور فلان فيحلف ان مش انا ما فعلت فيه شيء، فينفع هذا اليمين اذا لم يأتي الاخر بشهود. كذلك الاتلافات، واحد بيدعي ان فلان ده كسر لي باب البيت بتاعي فهات شهود، ما في شهود، هنا الانسان الاخر نقول له احلف انك مش انت اللي كسرت هذا المكان. الحلفان هنا مفيد، مفيد ايه؟ انه لو حلف برأ، لو لم يحلف قضينا عليه بالنكول او ادفع ثمن الباب اللي انت كسرته، فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق، وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت، يحلف على القطع في ذلك، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء، قالوا لأن له طريقا إلى العلم به فلزمه القطع بنفي. الحديث ضعيف، إنما معنى الكلام إنما يقولش لا ما ذكرش إنه عايز مني حاجة، والله ما ذكرش إنه عايز مني حاجة، ما ينفعوش هذا الشيء، ما تذكرش طب افتكر افتكر، ولكن حلفان على القطع، يحلف على القطع إنه لا يطالبني بشيء، والله ليس له عندي شيء، ما يقولش ما أظنش أشك في كذا، ولكن يحلف على البت. إن حلف على نفي دعوة على غيره كموروثه ورقيقه أو كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم، إن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه، هنا إنسان توفي فورثه ابنه، ولا إنسان يدعي على هذا الميت بحق من الحقوق، فهنا الإنسان الوارث الآن لما يجي حيقول لا ملوش عند أبي شيء، ملوش ما يمكن كان له وأنت ما كنتش واخد بالك ما أنتش عارف، فهذا الإنسان المدعي اللي بيدعي على الميت إن لي عنده مال كان سالف مني مال، نقول له هتبين على ما تقول. طيب ما فيش بينة، الآن حيقوم الوارث مقام هذا الإنسان اللي توفي، لأن الوارث حاز المال أخذ المال، طب هيحلف على ايه؟ يقدر يحلف على القطع هنا؟ يقدر يحلف ان ابويا ما خدش منه ولا مليم؟ ما يقدرش يحلف، عنه فين ابوه عشان يسأله؟ مات. ولكن يحلف على العلم، يحلف على نفي علم، اني والله ما اعلم ان ابي اخذ منه شيئا. يبقى الحلف هنا فرق بين يحلف على صنيع نفسه يقوم يحلف على القطع والبت، او يحلف على صنيع غيره زي هنا الحلفان على المورث قال لنا انه يحلف على عدم العلم. الحلفان على الرقيق، الرقيق كأن الرقيق جنى جناية وبعدين جاء سيد هذا العبد فبيقولوا له اغرم، فما فيش شهود يشهدون ان هذا الرقيق جنى الجناية. السيد الان باللي هنقول له ان عبدك جنى هذه الجناية يقول والله ما اعلم انه جنى هذه الجناية، يبقى لا يغرم. الثاني الخصم لو جاب شهود يبقى على ذلك ده هيغرم، ما جابش شهود يبقى يحلف على عدم العلم. كذلك المولي، المولي عليه زي الإنسان ولي على صبي صغير وبعدين واحد بيدعي على الصغير أنه أفسد له شيئا أو أتلف له شيئا وما عندوش بينة ما عندوش شهود على ذلك، فيجي الإنسان ولي الصغير فيحلف أنه لا لم يفعل هذا الصبي، يمكن فعله هو بعيد عنك يمكن، فعلى ذلك يحلف على نفي العلم، يحلف على نفي العلم. نص عليه الإمام أحمد وذكر حديث النسائي عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تضطر الناس في أيمانهم أن يحلفوا على، لكن حديث ضعيف، لا تضطر الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون، والزيادة ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرض اغتصبنيها أبوه، زيادة ضعيفة ولا أبو ضعيف. قال ولأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره فلم يكلف ذلك بخلاف فعل نفسه. وعنه اليمين كلها على نفي العلم، يعني إن ما أعلم أن فلانا له عندي كذا، وإن كان الأولى التفرقة بأنه يحلف على صنيع غيره لعدم العلم ويحلف على نفسه بالقطع وبالبت. من أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت فيما يقبل فيه الشاهد واليمين. من أقام شاهدا بما ادعاه، يعني هنا اليمين هتبقى يمين مين؟ المدعي، المدعي يبقى هنا مدعي ومعه شاهد واحد في قضايا المال، هيقوم الشاهد يشهد انه ده فعلا سلف فلانا 100، فنقوم نقول لفلان انه انت اعطيته 100. من اقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت فيما يقبل فيه الشاهد واليمين. من اقام شاهدا بما ادعاه، يعني هنا اليمين هتبقى يمين مين؟ المدعي، المدعي يبقى هنا مدعي ومعه شاهد واحد في قضايا المال، هيقوم الشاهد يشهد انه ده فعلا سلف فلانا 100، فنقوم نقول لفلان انه انت اعطيته 100 فيحلف بالله انه له عنده هذه 100. من توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينة، كما قدمنا في الحديث السابق انه توجه عليه حلفان لجماعة، كل واحد منهم يدعي عليه أنا عايز منك 100 والتاني يقول أنا عايز منك 1000 والتالت يقول كإنسان ديانة ديين ياخده منه وهو بيكذب الجميع، ما ينفعش أن يحلف والله ولا واحد عنده ليه عندي شيء، ولكن يحلف لكل واحد منهم، هذا يدعي فأقوم يحلف والله فلان ليس له عندي 100، يحلف والله فلان ليس له عندي 1000 وهكذا. ما لم يرضوا بواحدة، لو أن جميع الديانة قالوا حلفه يمينا واحدا يقبل ذلك. اليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى بقوله عز وجل فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، وقوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وقوله تعالى وأقسم بالله جهد أيمانهم، فسمى الحلف بالله إنها هذه يمين وهي قسم وهي جهد اليمين، جهد اليمين ليحلف الإنسان بالله عز وجل. قال بعض المفسرين من أقسم بالله فقد أقسم بالله جهد اليمين، واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عبد يزيد في الطلاق والله ما أردت إلا واحدة، فقال والله ما أردت إلا واحدة، ولكن إسناده ضعيف. وقال عثمان لابن عمر تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه، وده صحيح القصة عثمان مع ابن عمر لما باع البعير ووجده المشتري فيه عيب، فسيدنا عثمان قال له احلف انك بعته وما تعلم به عيب، فقال تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلم، ده صحيح. سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحضرمي فلك يمينه قال إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، قال ليس لك إلا ذلك. صحيح المعنى إن الخصم قد يكون مسلما قد يكون كافرا، فهنا مسلم ولا كافر البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الكافر يحلف بالله عز وجل زي ما المؤمن بيحلف بالله سبحانه وتبارك وتعالى، مش هيحلف بشيء تاني غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال الأشعث بن قيس كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي هل لك بينة؟ قلت لا. قال اليهودي احلف ثلاثا. قال قلت إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فهنا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهودي احلف احلف احلف، فأمره أن يحلف صلى الله عليه وسلم، ده صحيح. قال وأين حلف ومتى حلف؟ أجزأ. أين حلف يعني حلف في المحكمة، حلف في المسجد، حلف في الشارع، في المكان اللي طلب منه احلف فحلف خلاص. كذلك متى حلف؟ حلف بعد العصر، بعد الظهر، بعد الفجر، في أي وقت طالما ارتضوا ذلك. وحلف عمر في حكومته أو حلف لأبي في النخل في مجلس زيد فلم ينكره أحد، كان هذا في مرسل الشعبي الراوي لم يدرك هذه الحادثة. وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا توجب قودة وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة، لا فيما دون ذلك لأنه يسير. يعني عايز يقول إن هل ممكن تغليظ اليمين على من يحلف؟ نقول له احلف بالله، قال والله كذا، احلف بالله الذي لا إله إلا هو إن صادق في هذا الشيء الذي أقوله. فهو بيقول لنا تغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الشافعي رأيتهم يؤكدون اليمين بالمصحف، ورأيت ابن مار قاضي صنعاء يغلظ اليمين به. قال ابن المنذر لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ابن مار ولا غيره. المعنى يعني إن تغليظ اليمين هل ممكن نحن نغلظ اليمين على الإنسان؟ هو الكذاب كذاب، سواء حلف في يمين بالله عز وجل ولا غلظ عليه اليمين، هو الكذاب كذاب، مش هتفرق عنده. فعلى ذلك اليمين يحلف الإنسان بالله سبحانه وتبارك وتعالى. طب إذا القاضي قال له لا هنغلظ عليك اليمين، أدي المصحف هو احلف والمصحف أمامك تحلف بالله عز وجل ويغلظ اليمين بوجود المصحف، هل من الممكن يفعل ذلك؟ هنا إذا فعل هذا شيء فلا شيء عليه، لا شيء عليه. ولكن هل يقال أنه يفعل هذا الشيء؟ لا، لا يقال يفعل هذا الشيء، لم يفعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. والكذاب سواء قدامه مصحف ولا ما قدامهش مصحف، ما هو الكذاب كذاب ما بتفرقش عنده. ويمكن هنا بيقول أنه يحلف فيغلظ اليمين فيقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، يقول يعني غلظ اليمين، يمكن هذا الإنسان يخاف من هذا الشيء. ويمكن بعض الصحابة ما كانش يحب يغلظ اليمين، جاء عن حسين بن علي كان بينه وبين إنسان حكومة في شيء فقال له احلف، قالوا لهذا الرجل احلف بالله الذي لا إله إلا هو على كذا، فالحسين رضي الله عنه قال لا احلف بالله فقط، قل والله بس، ما تقولش والله الذي لا إله إلا هو. فتعجبوا من ذلك. فبعد ما حلف الرجل عدت عليه فترة وجات له مصيبة من مصائب أخذت هذا الإنسان الكذاب، فرجعوا الحسين يسألونه عن ذلك، قال خشيت أن يقول والله الذي لا إله إلا هو فيثني على الله فيمهله الله عز وجل. هنا برضو دقة نظر، يعني دقة نظر أنه حيحلف ويقول والله الذي لا إله إلا هو حيثني على الله لعل الله يمهله، لا قول والله بس، والله بس خلي ربنا ياخدك باللي بتقوله. فكان فعلى ذلك هنا يعني وجهة نظر القاضي أنه يحلفه والله الذي لا إله إلا هو ويقول احلف بالله فقط. فإذا قال له احلف بالله الذي لا إله إلا هو قال حاحلف بالله فقط، هنا ليس لهم أن يحلفوا بأكثر من ذلك، خلاص هو ده اليمين الشرعية اللي في الأمر. ومش هتفرق بقى في العقوبة في اليمين الغموس بين أن يكون الإنسان حلف بالله عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى كلها، أو حلف باسم واحد من أسماء الله عز وجل، هي اليمين الغموس اللي هنا، هي اليمين الغموس اللي هنا، هي هي، وإن صاحبها يدخل النار يدخل النار والعياذ بالله بهذه اليمين الغموس إذا كان كاذبا. طيب اليهودي هيحلف إيه؟ قالوا يقول اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفرق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه. والنصراني يحلف فيقول والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. يعني القاضي يحلف بذلك، لا مانع أن يحلف بذلك، فإذا اكتفى قال احلف بالله كذا فحلف بالله انتهى. طب ينفع يقول للنصراني احلف بالصليب؟ هنا لا يحل ذلك، لا يحل ذلك. يقول لليهودي احلف بالعزير، لا يحل له ذلك. فإذا قال الإنسان يطلب الحلف بغير الله فقد وقع في الكفر، من حلف بغير الله فقد كفر، فالآمر له مشارك له في ذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف اليهود فيقول لهم في الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى. نشدتكم يعني سألتكم بالله، فذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي أنزل التوراة على موسى، ده صحيح. تغليظها في الزمان، إن تغلظ اليمين في الزمان أمتى؟ الوقت اللي هو أعظم الأوقات لهذه اليمين، قالوا الحلفان بعد العصر، بعد العصر لقوله سبحانه تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمن، قالوا هي صلاة العصر. كذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فحلف بعد العصر لأخذها بكذا، وكان كاذبا فيما يقول، المنفق سلعته يعني بالحلف الكاذب. قال وفعلها أبو موسى رضي الله عنه. قال وفي المكان يعني الأماكن المعظمة لحلفان اليمين، قال بين الركن والمقام بمكة لزيادة فضيلته، وبالقدس عند الصخرة لفضيلتها، وفي سنن ابن ماجه مرفوعا هي من الجنة. الشيخ الألباني قال لنا إن ده مضطرب، هذا الحديث مضطرب. قال وعند المنبر في سائر البلاد لما روى مالك والشافعي وأحمد عن جابر مرفوع من حلف على منبري هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار، ده حديث صحيح. قال وقيس عليه باقي منابر المساجد، وهذا فيه نظر إن هالمنابر المساجد زي منبر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو على ترعة من ترع الجنة، هذا فيه نظر. وطبعا مسألة تأكيد اليمين بالمكان أو بالزمان كل هذا يعني لا يلزم القاضي أنه يأمر به، أن يأمر، واليمين في أي مكان يحلفه الإنسان ويحلف بالله عز وجل ولا يحتاج لأكثر من ذلك. قال ويحلف الذمي بموضع يعظمه. قال الشعبي النصراني اذهب إلى البيعة، وقال كعب بن سوار في نصر. طبعا مسألة تأكيد اليمين بالمكان أو بالزمان كل هذا يعني لا يلزم القاضي أنه يأمر به، أن يأمر، واليمين في أي مكان يحلفه الإنسان ويحلف بالله عز وجل ولا يحتاج لأكثر من ذلك. قال ويحلف الذمي بموضع يعظمه. قال الشعبي النصراني اذهب إلى البيعة، وقال كعب بن سوار في نصراني اذهبوا به إلى المذبح. وهنا مسائل هنا إن اذهب إلى هذا المكان لكونه يعظمه ليحلف فيه، برضو فيه نظر في هذا شيء، والراجح إنه الإنسان يحلف في مكان الحكم عند الحاكم أو عند القاضي. من أبى التغليظ لم يكن ناكلا، هنا طالما انه من حقه يقول له لا مش هحلف، هحلف هنا في المكان ده، يبقى لا معنى لانه يقول روح احلف عند المنبر ولا عند المذبح ولا غيرها. لذلك بيقول لنا من ابى التغليظ لم يكن ناكلا، اذا قال لا مش هحلف الا هنا وححلف بالله بس مش هحلف لا بالمصحف ولا هحلف بغيره، هنا لا يلزم بانه يحلف بهذا اللي يقول، طالما انه لا يقدر على الزامه يبقى خلاص يكتفى بالحلفان اللي جاء في الشرع، لأنه بذل الواجب عليه فوجب الاكتفاء به، لحديث ابن عمر مرفوعا من حلف أو من حلف له بالله فليرضى، من حلف له بالله فليرضى، فإذا إنسان حلف لك بالله كذا يبقى ارضى بذلك، وده صحيح. إن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبة، يبقى لا لا لا, لا معنى لأنه الحاكم يلزم بأنه حلفه وغلظ عليه اليمين. كتاب آخر في الإقرار، لنا كتاب الإقرار معنى الاعتراف، إنسان يعترف على نفسه بشيء، يقر على نفسه بشيء، وهو الاعتراف بالحق والحكم به واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هنا هذه الاعتراف، عارفين قصة الرجل أو الرجلين اختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهما إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأتي، القصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهما بحكم الله سبحانه وتبارك وتعالى، أمر بهذا الذي قد زنى ولم يكن قد تزوج إن عليه تغريب سنة وجلد مئة وتغريب عام، جلد مئة وتغريب عام. وقال لأنيس أحد الصحابة اللي كان موجودا، قال: أغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. يبقى حترجم المرأة بإيه؟ باعترافها، بإقرارها على نفسها. يبقى لو لم تعترف لم يرجمها، لم يرجمها. قال: ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم، ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلأن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة أولى. ولا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار، اللي حيقر على نفسه، مش حي واحد مجنون مثلا ويقر على نفسه فيؤخذ بهذا الذي قاله، يبقى لابد يكون مكلفة، يعني بالغا عاقلا مختارا ليس مكرها، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، وحديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ده صحيح وده صحيح. ولو هازلا، ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس، لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح. يبقى هنا الإقرار حيكون إقرار الإنسان الكبير البالغ العاقل، الإنسان اللي مختار لهذا الذي يقول، فأقر على نفسه. قال: ولو هازلا، ولو هازلا يعني اللي بيقر لو كان، ما هو ما فيش عند القاضي هزار، القاضي شغلته أن يقضي بين الناس، ما فيش وقت عند القاضي يسمع هزار فلان ولا كده. فإذا إنسان أقر عنده، واحد بيقول إن فلان ده أخذ مني 1000، فالقاضي سأله فقال: أيوه أخذت منه 1000، بيهزر، يبقى على ذلك اتمسكت عليه خلاص، وأنت ملزم تعطيه هذا 1000 طالما أنت أقررت على نفسك بذلك. قال: بلفظ أو كتابة، سواء متلفظ بذلك أو كتب هذا الإقرار، لا بإشارة إلا من أخرس. طالما المناطق بيتكلم يبقى لابد أن يتكلم، فإذا كان أخرس يبقى تنفع الإشارة إذا كانت مفهومة. لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن، يبقى على ذلك اتمسكت عليه خلاص، وأنت ملزم تعطيه هذا 1000 طالما أنت أقررت على نفسك بذلك. قال: بلفظ أو كتابة، سواء متلفظ بذلك أو كتب هذا الإقرار، لا بإشارة إلا من أخرس. طالما المناطق بيتكلم يبقى لابد أن يتكلم، فإذا كان أخرس يبقى تنفع الإشارة إذا كانت مفهومة. لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح، لفك الحجر عنهما فيه، المعنى إن صبي صغير أقر في واحد مشغله في تجارة مثلا، وبعدين أقر إن فلان دفع لي مبلغ كذا وما ادتلوش البضاعة، يبقى على ذلك هذا الإقرار يلزم به طالما إن صاحب المكان أو القائم على أمره قد أذن له في الاتجار في هذا القدر، فأقر على نفسه يبقى مسؤول عما أقر في قدر ما أذن له فيه. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمر، صح ولزمة هنا الإكراه على الإقرار. لو أن جاب هذا الإنسان وضربه أنه أنت أخذت كذا، اعترف على نفسك أنت أخذت درهم، قال: أخذت دينار، هنا ما طلبش منك تقول دينار، هنا الإكراه على أنه يقر بدرهم. لو أنه أقر بدرهم هذا الإقرار لا قيمة له، ملوش قيمة. فإذا كان هو بيضربه عشان يقر بدرهم راح أقر بدينار، إيه اللي خلاه يقول دينار؟ يبقى على ذلك يلزم هذا الدينار اللي أقر به. أو ليقر لزيد فأقر لعمر، يعني بيضربه قول أنت أخذت من زيد مبلغ كذا، قال: لا ده أنا أخذت من عمر، هنا ما طلبش منك تقول لعمر، يبقى هنا أنت اللي اخترت أن تقول أخذ من عمر ذلك، يبقى يلزم بهذا الإقرار. وليس الإقرار بإنشاء تمليك بل إخبار بما في نفس الأمر، فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله: كتابي هذا لزيد، ولأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة فلا تنافي الإقرار به، يعني أن الإنسان اللي بيقر بهذا الشيء يقول: كتابي ده بتاع فلان، كونوا الكتابي ده ما تفرقش ملهاش معنى، لكن قال لفلان، هنا الإقرار إنه لفلان ما هياش إنشاء. إيه إنشاء؟ كأنه بيقول كتابي ده حندي لفلان، لا ما هياش، ده هو إخبار عن حال موجود قبل ذلك. يبقى كأن الإنشاء معناه إنه طلب شيء، رجاء شيء، التماس لشيء، ولكن هنا الإنسان بيخبره فيقول الكتاب الذي معي ده لفلان، هذا ملك لفلان، يبقى إقرار بأنه ملك لغيره وليس له. يصح إقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال. هنا يصح إقرار المريض بمال لغير وارث، يقر إن أنا استلفت من فلان مبلغ كذا، فهذا إقرار جائز وصحيح. برضو لو أنه أقر لوارث وصدقه الورثة إقرار صحيح، إذا كان إنسان هو بيموت يا جماعة أنا استلفت من ابني فلان كذا وباقي الورثة مصدقين فعلا أنه ابن فلان كان سلفه مبلغ كذا، فإذا هنا إقرار صحيح ويعمل بذلك طالما أن الورثة مصدقين في ذلك. قال ويكون من رأس المال، يكون هذا الإقرار من رأس المال، يعني ما هوش من التلت بتاع الوصي، لأنه ده إقرار بدين يبقى من رأس المال الذي تركه. وبأخذ دين من غير وارث لما تقدم، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه. بأخذ دين من غير وارث يعني واحد بيموت وهو بيموت بيقول يا جماعة أنا استلفت في اليوم الفلاني من التاجر الفلاني كذا، اشتريت من فلان كذا وما دفعتلوش المال. هنا الإنسان وهو بيموت بعيد أو إن هو يكذب في هذه الحالة، يمكن الإقرار للوارث ممكن إنسان صعبان عليه الوارث ومع جهله بالأحكام الشرعية عايز يحافظ على ابنه ده من باقي إخواته يقوم يقرر له بحاجة عشان يأخذها، هذا كنوع من العاطفة والمحبة، وهنا الإقرار للوارث يتشكك في أمره. لكن الإقرار للغريب اللي حيخليه يقرر لفلان التاجر في الحتة الفلانية ولا لفلان التاجر في كذا، فيبقى هنا الإقرار للغريب هذا إقرار يصدق به. لا إن أقر لوارث إلا ببينة، لا إن أقر لوارث، يبقى الإقرار لغير الوارث من غير لشهود ولا غير مقبول هذا الإقرار. الإقرار للوارث إذا صدقه باقي الورثة خلاص ما في شيء، لكن إذا كذبوا يبقى محتاج لبينة إنه كان مستلف من زوجته من ابنه مبلغ كذا. قد يكون يقر لامرأته زوجته مثلا يقول أنا اتجوزتها وما ادتلهاش مهر وأنا الآن بموت ولسه ما خدتش المهر بتاعها، هنا يبقى هي هتاخد من راس المال اللي تركه هتاخد المهر، وبعد كده يعاد تقسيم المال على الورثة بما فيهم المرأة نفسها. يبقى أخذت المهر في البداية وبعد ذلك أخذت النصيب من الإرث. يمكن الورثة يكذبوا يقولوا لا انت دفعت لها المهر زمان انت عايز تحبيها الآن في مرض الوفاة، يبقى محتاج لشهود يشهدون له على الذي يقول. قال أو إجازة باقي الورثة. وقال مالك يصح إذا لم يتهم إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل، فيصح في قول الجميع إلا الشعبي. هنا أن يقر لزوجته بمهر مثلها، إذا كان تزوج امرأة ويقر لها الآن أن لها مهر كذا، أدي هذا المهر، والله اللي زيها بتتزوج بألف جنيه مثلا فهو بيقر لها الآن بمئة ألف، فلا يصدق في هذا الشيء إلا ببينة تدل على ما يقول. لا ده هو بيقر بمهر فعل مهر مثلها، اتجوزتها من 10 سنين وكان مهرها 3000 الآن اللي زيها مهرها 100 ألف مثلا، فبيقر بشيء فعلا يصدق في ذلك فيعمل بإقراره في ذلك. لاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا حال الإقرار لا حال الموت، لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حالة وجوده كالشهادة. المعنى يعني إن هو بيقر لإنسان واحد مريض وفي أثناء المرض أقر إن فلان ابن عمي ليه عند هذا الرجل اللي بيموت الآن له أولاد وله بنات وله زوجة، الآن بيقر إن ابن عمه عايز منه مبلغ كذا، يبقى هنا الإقرار مقبول هذا الإقرار، لأن ابن عمه ليس وارثا الآن هذا عصبة. لكن فرضنا إنه هذا الإنسان في مرضه باقي الورثة ماتوا وصار ابن عمه اللي كان الآن بعيدا الآن هو الوارث، هل ينفع هذا الإقرار؟ نقول لما أقر لم يكن هذا وارثا فينفع هذا الإقرار، بخلاف ما لو أقر في حال هو الوارث. يعني فرق بين أنه أقر في خلال مرضه وقال إن ابن عمي عايز مني ألف أقر له بذلك،
ثم بعد ذلك طال المرض وصار ابن عمه وارسا له بموت الورث الآخرين، صار ابن العم هو الوارث الآن. نقول قد أقر في الماضي في وقت كان هذا ليس وارثا، غير الوصية، عكس الوصية. لو أنه أوصى وقال إن ابن عمي ده ما هوش وارث، عيالي موجودين، أنا بنوصي لابن عمي بتلت المال بتاعي، الآن وقت ما أوصى كان ابن عمه ليس وارثا، بعد موت الورثة وصيرورة ابن العم الآن وارثا، نقول لا تصح هذه الوصية، لأنها وصية لوارث ولا وصية لوارث. يبقى هنا فرق بين يقر لغير وارث فيصير وارثا، الإقرار صحيح، يوصي لغير وارث فيصير وارثا، فبفرض موت الورثة وصيرورة ابن العم الآن وارثا، نقول لا تصح هذه الوصية، لأنها وصية لوارث ولا وصية لوارث. يبقى هنا فرق بين يقر لغير وارث فيصير وارثا، الإقرار صحيح، يوصي لغير وارث فيصير وارثا، الإقرار أو الوصية غير صحيحة. فهمتم الفرق بين الاثنين؟ يبقى هنا انه اقرار يعني بيعترف على نفسه، انا اخدت من فلان مبلغ كذا، فلان اللي انت بتعترف له ده انت في مرض وتظن انك تموت في هذا المرض، يبقى العادة انك تكون صادقا فيما تقول، واقرارك لغير وارث ما بتقرش لواحد يورثك. فرضنا ان الورثة ماتوا وصار هذا الانسان الان وارث بعد ما انت اقررت، ما تغيرش الاقرار، هو له هذا المال اللي انت اقررت به، لانك وقت الاقرار لم يكن هذا وارثا. الوصية أوصى لغير وارث، فلما جاءت الوفاة كان هذا الغير وارث صار وارثا، صار وارثا. يبقى على ذلك نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، هو الآن حياخد مال بالإرث وياخد بالوصية، لا لا، تتلغى الوصية ويأخذ بالإرث فقط. طيب بيقول لنا إن أقر لغير وارث فصار وارثا قبل الموت صح إقراره له، لأن إقراره لوارث في الأولى ولغير وارث في الثانية، يعني على ما شرحناه، متهم في الأولى غير متهم في الثانية، فأشبه الشهادة. إن كذب المقر له المقر بطل الإقرار. إن كذب يعني بيقول التاجر الفلاني ليه عندي 10,000 جنيه، فده التاجر قال لا مليش عندك حاجة، أنت دفعت المال، يبقى هنا بطل هذا الإقرار، يبطل هذا الإقرار. إن كان وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء، لأنه مال بيده لا يدعيه غيره. والوجه الثاني يحفظه الإمام حتى يظهر مالكه، لأنه بإقراره خرج عن ملكه ولم يدخل في ملك المقر له، وكل واحد منهما ينكر ملكه فهو كالمال الضائع. فيها نظر، دي فيها نظر، ومين حيسيب مال كده معلق في النص؟ لا، الإنسان بيقول إن فلان ده عايز مني مبلغ كذا، ده فلان قال أنا مش عايز منك حاجة، هنا يا إما هو يبري أبرأه من هذا المال، يبقى على ذلك جعله حقا له، أو إنه سدد له هذا المال وصاحبنا هذا نسي أنه سدد هذا المال، يبقى على ذلك لم يخرج المال من يده. الثاني رفض، لا ما خدش هذا المال، هنا على القول الأول وهو الراجح أنه لم يخرج عن ملكه، مع أنه أقر به لفلان ولكن فلان لم يأخذ، يبقى فاضلا في ملكه زي ما هو، فإذا مات هذا الإنسان الورثة هيغدوه. على القول الثاني عايز يقول لنا أنه أقر بالمال لفلان، كونه أقر يبقى المال ده طلع من إيده مش بتوعه، وفلان ده رفض قال لا أنا ماليش عندك حاجة، يبقى لا ده عايزه ولا ده عايزه، بالمال يفضل متعلق، يروح فين؟ يروح لبيت المال. ومين أولى بيت المال؟ ليه بيت المال؟ ما فيش مدخل هنا لبيت المال، هنا يا إما للمقر يا إما للمقر له، المال ما خرجش من إيد المقر. المقر له بيقول لا مش مالي، ما أنا أنت دفعت في الماضي أو أنا مش حاخده، يبقى هو أبرأه، أبرأه يفضل مال له على ما هو على حاله. والإقرار لقن غيره إقرار لسيده، إنسان يقول أنا استلفت من العبد الفلاني بكذا، يبقى هنا كأنه أقر لسيد هذا العبد، لأن العبد لا يملك. أقر لمسجد أو لمقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلقه، فلم يعين سببه كغلة وقف ونحوه، لأنه إقرار من يصح إقراره أشبه ما لو عين السبب ويكون لمصالحها، يعني يقر إنه المال الذي معي الآن ده مال المسجد، مال المسجد، المسجد كمسجد وبنيان ما بيملكش، ولكن يقصد القائمين على المسجد هم اللي بيقوموا بأمر هذا المال وهم اللي سلفوا هذا المال، يبقى يعطى لهم لينفقوه على بيت الله عز وجل. كذلك لو أقر لمقبرة أو لطريق ونحوه كأنها أموال لمنفعة هذه المقبرة لمنفعة هذا الطريق وأخذها هذا الإنسان فأقر بها الآن، يبقى تصرف في مصالح ذلك. ولدار أو بهيمة، قال لا، لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف المسجد إلا إن عين السبب. هنا لعل إنسان اداله مال، خد اصرف على الدار الفلانية، عمرها محرها ابنيها، فأخذ المال وما عملش به شيء، ثم بعد ذلك أقر إن هذا المال بتاع الدار الفلانية، يبقى المقصد بتاع عمارة هذه الدار مثلا بتاع البهيمة الفلانية، يكون إنسان اداله خدها تعلف للبهيمة فأخذ المال وما جابش علف ولا جاب حاجة، يبقى على ذلك للبهيمة يبقى في علفها وفي سقيها ونحو ذلك. يبقى لدار أو بهيمة بيقول لا، يعني لا يكون إلا إن عين السبب. وهنا إذا لم يعين السبب فمن الواضح أنه إذا قال الفلوس دي بتاعة الحصان الفلاني اللي حيفهم منه ما مش ممكن الحصان حيملكها مثلا تجيبه، ولا معروف أن الأكل بتاع الحصان أو الحظيرة بتاعة الحصان أو كده، فإذا فهم مثل ذلك أنفق في ذلك وكان الإقرار صحيحا. ولحمل آدمية بمال وإن لم يعزه إلى سبب، لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له، يعني يقر لحمل أدم فلان حامل مراته حامل هذا المال لفلان الذي في بطنها، قد يكون هبة من إنسان لهذا الجنين اللي موجود في بطنها، فالإقرار يكون صحيحا. فإن ولد ميتا ولم يكن حمل بطل هذا الإقرار، بطل هذا الإقرار، يبقى هنا إذا بطل يبقى المال رجع لصاحبه ويكون للورثة. وحيا فأكثر فله بالسوية، إذا كان أقر هذا الإنسان أنه للجنين اللي في بطن فلانة هذه له 1000 جنيه، أنا أقر له من مالي أنه له 1000 جنيه عندي، فطلعوا 2 أدنى يبقى للإثنين. هنا قد يكون هذا الإقرار أن هذا الإنسان استلف من والد هذا الجنين، استلف منه مالا ولم يرده إليه، ومات هذا الإنسان فصار للورثة الآن هذا المال فأقر بذلك. إن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت صح وورثه بالزوجية لقيامها بينهما بالإقرار، المعنى يعني رجل هو بيموت وفي امرأة بجواره فأقر قال أنا كنت متزوج فلانة بس كنت كاتم ما قلتش هذا الشيء، وفلانة قاعدة تسمع وما قالتش حاجة سكتت، يبقى هنا يؤاخذ بهذا الإقرار وتدخل في الإرث. أو جحده ثم صدقه صح الإقرار وورثه، يعني عايز يقول إنه قال أنا متزوج من فلانة هذه فقالت لا ما حصلش، بعد ما مات هذا الإنسان قالت أيوة فعلا بس اتكسفت ساعتها إني أقول أو إني خفت إني أقول، يبقى إقرار هذا الإنسان كان صحيحا وتورث هذه المرأة، والعكس كذلك، والعكس كذلك. قال لا إن بقي على تكذيبه حتى مات، لا إن بقي على تكذيبه حتى مات، كأنه يختار إنه إذا جحد ثم صدق في الحال، يعني إذا جحد ثم صدق في الحال، فإذا جحد ثم بعد الوفاة علم إن في ميراث فلما علم بالميراث رجع يصدق، قالوا لا ما يقبلش منه هذا الشيء، قالوا للاتهام، للاتهام بذلك، إلا إذا جاء شهود يشهدون بهذا الأمر عرفوا من اللي شهدوا هذا الزواج يبقى يصدق ويأخذ نصيبه من المال. باب ما يحصل به الإقرار وما يغير الإقرار. من دعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد أقر. لا إن قال أنا أقر، يعني عايز يقول هنا إن واحد ادعوا عليه بشيء عايزين من فلان ألف ففلان قال أيه قال صدقت أنا مقر بما تقولونه أو خذها، طيب خذ الألف بتاعتك اوزن المال اللي انت عايزه مني، يبقى كل ده دليل على انه اخذ ومقر على نفسه. طب اذا قال انا اقر، انا اقر او قال حنعترف ساعترف، هل هذا يصير اقرارا؟ ها هنا لاحظ فرق بين أنا مقر، يبقى الحال الآن أنا مقر، أنا أقر بفعل المضارع، فرق بين اسم الفاعل وفعل المضارع. فعل المضارع كأنه يحتمل الاستقبال، فلما احتمل الاستقبال يبقى ما هواش نص على الحال الآن. فلذلك لما قال أنا أقر احتمال أنا هعترف سأقر، كأنه بيوعد بذلك، ويحتمل أنه مقر، فلما دخل الاحتمال قلنا أنه هو ليس إقرارا. أو لا أنكر، أو لا أنكر، أما يتقال له أنت مش أنت واخد من فلان مبلغ كذا، قال ما أنكرتش أنا لا أنكر ذلك. قال لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار، لأن بينهما قسما آخر وهو السكوت، وإن كان في نظر في ذلك إذا قالوا له، وخاصة عرفا عرفا لما بيتقال فلان مش أنا عايز منك 1000 جنيه، فيقول لك أنا ما أنكرتش معناه أنا مقر، فمسألة إن في حاجة ثالثة في النص ما بتخطرش على بال حد. يعني هي عايز يقول إيه؟ إما أنا مقر، وإما أنا منكر، وإما أنا ساكت. ما ظنش حد مننا هيخطر على باله هذا الشيء. واحد بيقول لك أنا عايز منك 1000 جنيه، وتقول أنا ما أنكرتش، مش هيخطر على بالك أنا ساكت، ما تجيش على البال. ولذلك هي إن جازت لغة وإن جازت كتمرين فقهي، لكن حقيقة ما تكونش. فإذا قال أنا لا أنكر يبقى مقر بهذا الشيء. أو خذ، أو التزم، أو افتح فمك، عايز يقول إنه احتمالات لهجته إيه هو بيقول، ها خد، شيل، انت طول عمرك بتاخد مال باطل، خد. اذا فهم منه هذا الشيء وليس اقرارا، لكن اذا فهم منه حط ايده في جيبه، طيب خد الفلوس بتاعتك اهي، يبقى هنا هذا اقرار بليكون. او قال بلى في جواب اليس لي عليك كذا، هذا اقرار. لا نعم الا من عامي، المعنى يعني يقول له اليس لي عندك مبلغ كذا، الجواب عشان يقر هيقول ايه؟ هيقول بلى، عشان ينكر هيقول نعم، مش كده؟ فإذا كان عامي ما تفرقش عنده بلى من نعم من بلى، ما تفرقش. فإذا قال نعم ولا بلى، طالما أنه عامي ما يعرفش الفرق، يبقى معناه أنه مقر على نفسه في ذلك. بيفهم اللغة العربية، يبقى الجواب عشان يقر جواب النفي هيجاوب بلى، يبقى هو مقر على نفسه. فإذا قال نعم معناه يقول نعم ليس لك عندي شيء، كأنه يقول نعم ليس لك عندي شيء. أو بيقولنا لا نعم إلا من عامي، فيكون إقرارا كقوله 10 غير درهم بضم الراء يلزمه 9، لأن ذلك لا يعرفه إلا الحذاق من أهل العربية. وفي حديث عمرو بن عبسة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ فقال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال فقلت بلى. ففيه صحة الجواب ببلى. هنا لاحظ ان مفيش استفهام منفي ولا غيره عشان يجاوب ببلى، يبقى كأنها من ضمن الاشياء انه في لغة من اللغات انه ممكن يجيب على الاستفهام المثبت الذي ليس فيه نفي يجيب ببلى ويكون صحيحا. يبقى على ذلك ما اقدرش احكم بقى اللغة العربية في هذا الشيء عشان احمل الراجل يدفع 1000 جنيه اللي بتدعى عليه. يبقى هنا العرف الجاري، المعنى العرفي ايه اللي بيقوله اثبته عليه. وإن قال اقضي ديني عليك 1000، أو هل لي أو لي عليك 1000، فقال نعم فقد أقر. لو قال أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق، أو قال له علي 1000 إن شاء الله، هذا إقرار. أو إلا أن يشاء الله، أيضا إقرار. ما تفرقش أنك تقول إن فلان له عندي 1000 إن شاء الله، لي بقى له عندك 1000 وقلت إن شاء الله تبركا، أو له عندي 1000 إلا أن يشاء الله، أيضا ثبتت عليك 1000 إلا أن يشاء الله بأنك تقضيها، يبقى ملوش عندك حال. أو قال إلا أن يشاء زيد فقد أقر أيضا. وإن علق بشرط لم يصح، سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله علي دينار، أو أخره كله علي دينار إن شاء زيد أو قدم الحاج. المعنى يعني التعليق بشرط لابد يكون الاثنين موجودين. بيقول له علي 1000 إن جاء زيد، إن رضي زيد، إن وافق فلان، يبقى هنا كأنه بيعلق بيقول أنا أقر إقرارا إذا وافق فلان على ذلك. يبقى هنا كأنه إذا طلب مني فلان هنعطيه هذه 1000، يبقى هنا ليس إقرارا على نفسه إلا إذا وافق فلان. فقول لنا إن علق بشرط لم يصح هذا الإقرار، سواء قدمه كإن شاء زيد فله دينار، أو إن قدم زيد فلعمر علي كذا، لأنه لم يثبت على نفسه شيئا في الحال، ولكنه علق في الاستقبال وكأنه وعد بوعد، زي ما يقول إذا جاء زيد لك عندي 1000 جنيه كأنه حلاوة وصوله هنعطيه. فلما احتملت انك بتقر واحتملت انك عايز تديها له نوع من الجائزة والفرح بقدوم فلان، لا نقدر ان نثبتها انها اقرار، بخلاف تعليقي على مشيئة الله عز وجل، لان العادة ان كل انسان بيتكلم يقول ان شاء الله افعل كذا يقصد التبرك بهذه الكلمة وليس التعليق عليها، كقوله تعالى تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد فعله وقد علم الله أنهم يدخلون ذلك بلا شك. وقال القاضي يكون إقرارا صحيحا لأن الحق الثابت في الحال لا يقف على شرط مستقبل، فسقط الاستثناء، وده فيه نظر أن الإنسان بيقول له علي 1000 إن قدم فلان، محتملة أنه يقر ومحتملة أنه يجازي لما يجي فلان، فلما احتملت ما أقدرش ألزمه بواحدة من الاثنين، إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال، لأنه بدأ بالإقرار فعمل به، إلا أن يفهم من ذلك أنه يجازي يعطي جائزة على شيء، زي ما تقول إذا جه رمضان لك عندي عشيك، مش معناه إقرار بأنه ليه عندك عشاء، ولكن كأنك بتوعد منك أنك تعشيه على ذلك، فإذا فهم من ذلك صورة الوعد فلا نقول هذا إقرار، إذا لم يفهم وعد ولا جائزة فيه يبقى على ذلك إقرار. قال فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه، أهو إذا احتمل شيء ففسره به إن أنا بوصي بهذا الشيء، قال لأن ذلك لا يعلم إلا من. وقال في الكافي إن قال له علي 1000 إذا جاء رأس الشهر كان مقرا، لأنه بدأ بالإقرار وبين بالثاني المحل، وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي 1000 فليس بإقرار لأنه بدأ بالشهر، وده مش ممكن أبدا حد هيفهمها من العوام أنه بدأ بالشرط ولا ختم بالشرط، ما تفرقش عند الإنسان أنه يقول إذا جاء آخر الشهر فليك عندي 1000 أو ليك عندي 1000 إذا جاء آخر الشهر، ما تفرقش عنده في الاثنين. فإذا فسرها إن أنا ده أنا بوعده إن أنا لما أقبض المرتب هدفع لك مبلغ كذا كنوع من المجاملة ونوع من الهدية لهذا الإنسان، فيقبل منه هذا التبرير والتعليل بيمينه. قال من الدعية عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرة، وده صحيح إن واحد جاب يقول أنا عايز من فلان دينار، فقال طيب لو فلان شهد لك بذلك حدهولك، هل هذا إقرار؟ مش إقرار، هو عارف أن هذا الذي يتكلم كذاب وفلان ده لن يشهد إلا بصدق، فرضنا فلان طلع كذاب ورح شاهد بهذا الشيء، ليس إقرارا من هذا الإنسان. ولكن إذا كان هذا الذي شهد صادقة يبقى نقول أنت شهد، ويبقى فاضل إيه؟ يمين المدعي. رجعنا للمسألة الأولى، بعد كده باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره، نرجوها الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.